السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حياة الإمام السجاد عليه السلام حياته الإرادية كانت سجوداً هو عين القيام، وكانت قياماً هو عين السجود. حياة كلها سجود وقيام من أجل الله، والسجود لله معناه عدم السجود لغير الله، والقيام لله تبارك وتعالى ليس له انعكاس على البشرية إلا انعكاسا بالخير والعطاء الخير والثر. القيام لله عز وجل له مردود واحد في الأرض، هو المردود الإيجابي، مردود الإعمار للنفوس، مردود الإعمار للأرض، مردود أن تزكو الحياة، أن ترقى الحياة، أن تسمق الحياة. ذلك هو الإمام السجاد عليه السلام، الذي لم يختلف أحد ممن قرأه فيما أظن على أنه ذلك الإنسان العظيم، سواء كان هناك اعتراف ممن قرأه بعصمته أو لم يكن اعتراف. وما أظن أن يقرأ الإمام السجاد عليه السلام قارئ إلا ويخرج بهذه النتيجة، لا يخرج إلا بنتيجة أنه ذلك الإنسان العظيم المنفتح على الهم الإنساني كله، إنسان لا تؤطره الأرض، لا يؤطره حد من حدودها ولا كل حدودها، إنسان قلبه لحظات حياته كل نفس من أنفاسه موصول مبهور بجلال الله وجمال الله وعظمة الله، إنه في الأرض جسما ولكنه مع الله دائما بقلبه وروحه. وليس معنى أن يكون القلب مع الله أن يزاوله هم الإنسانية وما فيه والتفكير فيما فيه صلاح الإنسانية ورقيها وطهرها وزكاتها ووحدتها وأمنها وسلامها. كلمتان قصيرتان جدا، كلمة في بعض الآيات الكريمة وكلمة أخرى تتصل بالكلمة الأولى، هي في ضوء دعاء مكارم الأخلاق من الصحيفة السجادية. قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما العبادة التكوينية فليست معنية هنا، لأن الخلق نفسه حدوثا واستمرارا يعني عبادة المخلوقين من ناحية تكوينية. المخلوق بيد خالقه خاضع ذليل مقهور، وهذه هي العبادة التكوينية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي في الجانب الإرادي، في النشاط الإرادي للإنسان، وأن الغاية من خلقه أن يكون كل نشاطه، كل لحظة من لحظات حياته الإرادية، كل حركة وسكون من حركاته وسكوناته في هذه الحياة القائمة على التوجه الإرادي وعلى الاختيار والحرية، يجب أن تكون لله وعابدة لله تبارك وتعالى، خاضعة لإرادة الله، تابعة لها، مؤتمرة بأمر الله، منتهية بنهي الله. لماذا هذا؟ هذا للإنسان وليس لله. للكمال طريق واحد، والطريق إلى الكمال لا يكون كذلك، أي لا يكون طريقا للكمال إلا بأن يوصل للكامل، ولا كامل إلا الله تبارك وتعالى. ليس هناك طريق آخر ثان لهذا الإنسان يطلب بسلوكه الكمال إلا الطريق إلى الله تبارك وتعالى. هذا الشيء، هذا الطريق الذي يسلكه العبد طلبا للكمال إلى بارئه يقوم على عبادة الله عز وجل، هو طريق العبادة لله عز وجل. الخاضع الخضوع للكمال، الخضوع للكامل يعطي كماله، يشدك بالكمال، يجعل حركتك وسكونك قائمتين دائما ومتجهتين دائما بالأخذ بوجودك، بالأخذ بذاتك على طريق الكمال وفي جهة الكمال. لذلك كل لحظة طاعة هي خطوة في اتجاه كمال الذات، وكل خطوة معصية هي خطوة في الاتجاه المعاكس لكمال الذات. تنزل بك إلى الأرض، تهوي بك إلى الأرض، تخلطك بالطين، تجعلك من الطين، تكلسك، تجمدك، تفصلك عن نور السماء، تفصلك عن خير عطاء السماء. والأرض دائما محتاجة في كل لحظة من لحظات وجودها ومن لحظات حياتها إلى السماء. عند غاية الخلق تقدمت الآية الكريمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عن المنهج العبادي. الآيات القرآنية تقرر أن الرسالات، أن كل الرسالات وكل الرسل وكل الكتب الإلهية جاءت لبيان المنهج العبادي الذي يوصل الإنسان إلى كماله على طريق الله تبارك وتعالى. تأخذ بيد هذا الإنسان إلى الله في كل حركة وسكون ليكون صورة من رحمة الإله، من علم الإله، من قدرة الإله، من إرادة الإله، من لطف الإله. تقول الآية الكريمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل أتت للأخذ بهذا الإنسان على طريق العبادة لله عز وجل، ليس في مساحة الصلاة، في مساحة الصوم، في مساحة الحج، إنما في كل مساحة الحياة، من صلاتها إلى جهادها إلى بذلها، إلى في كل حركة وسكون، حتى في نكاح الحياة وفي كل نشاط من نشاطات الحياة، وكل ممارسة من ممارسات الحياة. هذه العبادة ما أعطاوها. تقول الآية الكريمة: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك من لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم واحد، هو صراط الله تبارك وتعالى. العبادة لهذا الغرض، لهذا الهدف الكبير، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الناس، الإنسان عدم، الإنسان في أصله عدم، ليس له من وجود، وليس له من خير، ليس له من هدى، ليس له من نور، ليس له من ظهور إلا بعطاء الله تبارك وتعالى. ولكي يظهر هذا الإنسان، ولكي يزكو هذا الإنسان، ولكي يتخلص من نقاط ضعفه ومن التي تفرضها عليه محدوديته وفقره الذاتي الأصل، ولكي يأتي هذا الإنسان شيئا، ولكي يمثل معنى، ولكي تكون له قيمة، وليكون له يتوفر على هدى، لا بد أن يستعطي كل ذلك من الله تبارك وتعالى. وطريق استعطائه هو طريق العبادة، هو طريق العبادة، بأن تخضع كل حركة وسكون منه إلى إرادة الله تبارك وتعالى، المربوطة بهدف، بالهدف الخاص الذي حدده الله عز وجل لبناء هذا الإنسان حتى يأتي كاملا، فهناك خلق من أجل هدف محدد، هذا الهدف جاءت من أجله كل الرسالات وكل الرسل. هذا الهدف وهو هدف العبادة يتمثل في منهج إلهي دقيق محكم من صناعة علم الله وحكمته ورحمته وإحاطته. وهذا المنهج العبادي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فسيبقى الإنسان ظلاما، وستبقى الحياة ظلاما، وستكون الحياة ظلما وعشوائية وفوضى وحروبا وتمزقات وضياعا وتيها، ما لم يأخذ الناس بمنهج الله وعبادته ليخرجهم من الظلمات إلى في خطاب من الله تبارك وتعالى لخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية تقدم لنا نتيجة المنهج الإلهي متمثلة في شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نموذج إنساني أعلى صنعته الرسالة الإلهية، صنعه المنهج الإلهي العبادي، فجاء على خلق عظيم. فماذا تعني هذه المرتبة؟ الخلق العظيم ليس ابتسامة شكلية وإن سحرت، في الخارج وإن سحرت بعض القلوب، ليست معاملة في ظاهرها أنها إنسانية، ليست رحمة تبدو للعيون رحمة على خلاف حقيقتها. الخلق العظيم روح شفافة، روح زكت، سمت، سمكت، تخلصت من ضغط الطين، من جاذبية الطين، روح صارت موصولة بالله تبارك وتعالى، كلها نور من عنده، ملؤها صفات محدودة من صفات الله، أسماء جميلة على محدوديتها من أسماء الله الحسنى المطلقة. تلك هي الروح، تلك هي الأخلاقية، أخلاقية لا تملك الأرض عليها تأثيرا، لا يملك الهوى منها نصيبة، ليست فيها شائبة من جهل. روح طهرت زكت عصمها الله تبارك وتعالى عن الزلل والخطأ. ذلك هو الإنسان الذي تصفه الآية الكريمة: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الإنسان ماذا يعطي؟ كل إناء بالذي فيه ينضح. قلب هو ذلك القلب الذي أشارت إليه الآية الكريمة، روح شفت وزكت وطهرت وانعصمت بعصمة الله عز وجل، لا يأتي منها إلا خير، إلا هدى، إلا رقي، إلا صلاح، إلا إعمار للقلوب والنفوس والأرض كلها. فإنك لعلى خلق عظيم، صار هذا الوجود وجوداً بناءً لا يبني إلا الخير، لا يهدم إلا الشر، ولا يبني إلا الخير، لا يواجه ولا يحارب ولا يناهض إلا الباطل، لا يناصر ولا يشيد إلا الحق. فذلك هو رسول الله، وذلك هو كل إنسان صنع على ضوء المنهج الإلهي العبادي الحق. كلما قرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى كلما اهتدى، كلما كمل، كلما نضج، كلما وعى، كلما صدق، كلما أخلص لله ولعباد الله. وليس من مخلص لله إلا هو مخلص لعبيده، إلا هو مخلص لعبيده. وليس من مطيع لله إلا وكان نفاعا لعبيده. فذلك هو رسول الله، وكل من كان على شاكلة رسول الله صلى الله عليه وآله. وذلك هو شأن كل النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فريقان من الناس حاضران مستقبلان حضارتان. هذا الفريق له منطلقه، وذلك الفريق له منطلقه. البداية هي أن يكون مثلي مثلاً أعلى، أو مثل سوء، أو مثل سوء. الآية الكريمة تقول: الذين لا يؤمنون بالآخرة، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فإما أن تضع يدك في يد الله، وإما أن تضع يدك في يد أخرى ليست على طريق الله، وإنما يد مخالفة لله. كل من عدا الله، وكل ما عدا الله في ذاته، كل شيء في ذاته ممن عدا الله وعدا الله باطل، عدم، صفر. جبرائيل في ذاته صفر، عدم، باطل. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ذاته ليس شيئا، هو شيء عظيم جليل كبير، كل الأنبياء لهم أوزانهم العالية الكبيرة بالله تبارك وتعالى، بصلتهم بالله، باستعطائهم من الله، بعطاء الله لهم. فإذا تركت الله لم يبق لك إلا مثل السوء، وإذا أردت المثل الأعلى فليس لك إلا الله تبارك وتعالى. فصناعة تصنع في ضوء المثل، في ضوء عطاءات، وفي ضوء التعلق والتدلي بالمثل الأعلى. وحياة تصنع في على طريق الارتباط بمثل السوء. مثل السوء لا يعطي إلا ما هو من جنسه، المثل الأعلى يعطي ما هو غني به من كمال ومن جمال ومن جلال ومن خير. فالبداية أن نرتبط بمثل السوء أو بالمثل الأعلى، أن تنشد حياتنا، حضارتنا إلى الله أو إلى الشيطان. وكل من عدا الله واتخذ إلها إنما هو شيطان بمستوى من الشيطنة، وإبليس صغير أو كبير. فالحياة حتى ترشد، حتى يعلو قدرها، الإنسان حتى يرشد، حتى يعلو قدره، حتى يكون وجوداً متميزاً من بين المخلوقات بعطائه بأثره، لا بد أن ينشد إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو المنطلق، طريقان لا ثالث لهما، ومنطلقان أيضاً لا ثالث له. تبدأ رحلة الصعود عند الإمام زين العابدين السلام من هذه النقطة. يقول في دعائه عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله. وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، وهب لي معالي الأخلاق، وإلى أن يقول: وهب لي معالي الأخلاق، واعصمني من الفخر. ثم يضيف عليه السلام: اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب عليها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. يطلب إيماناً أكيداً صحيحاً راسخاً بالمثل الأعلى، بالله الكامل تبارك وتعالى. يطلب ارتباطاً داخلياً شديداً متيناً أكيداً بالله تبارك وتعالى، لكي لا يأخذ من غير هذا الذي يرتبط به شيئا، لكي لا تكون له وجهة أخرى، لكي لا يكون له هدف آخر، لكي لا يتلقى أي توجيه آخر من جهة أخرى. يريد أن يخلص قلبه لله عز وجل، ليصاغ هذا القلب بكامل محتواه، ليصاغ محتوى هذا القلب بكامله في ضوء جلال الله، جمال الله، كمال الله تبارك وتعالى، حتى يأتي هذا القلب نموذجياً رائعاً كله ضياء، كله نورانية معنوية، وكله إشعاع. هذه هي البداية، هذا هو موقع القوة، هذا هو موقع الصلاة، هذه هنا بداية حياة لا تجد فيها إلا خيراً، حياة لا تجد فيها إلا عزة، حياة لا تجد فيها إلا وعياً، حياة لا تجد فيها إلا زكاة وطهراً. بلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين. أكمل الإيمان قمة الإيمان، واضح؟ يقين هو أفضل اليقين. اليقين هو شيء لا يشوبه هو رؤية لا يشوبها أي أدنى شك. فماذا يطلب في هذا اليقين ليكون أفضل يقين؟ أفضل يقين أن يكون متعلقا بالحقائق الكبرى، ألا يقف عند الحقائق الصغرى. هناك يقين بأمور صغيرة، بأمور محدودة، بأمور حياتية بسيطة، هذا يقين نافع، لكن لا يبلغ من نفعه شيئاً مما عليه اليقين بالحقائق الكبرى التي تدور مدارها الحياة، والتي تنطلق منها الرؤية الحياتية، السلوك الحياتي التي تعتمد عليها الحياة في أصولها الكبرى وفي مهماتها العظيمة. يريد ذلك اليقين الذي يوصله إلى الحقائق الكبرى، الذي يوصله إلى ما عليه الغيب، إلى ما يصل عليه ما عليه الغيب من صدق وحقانية وجمال وجلال. واجعل يقيني أفضل يقين وانتهي بنيتي إلى أحسن نياتي. ما لم يسلم القلب، ما لم ترشد النية، وليس من نية راشدة، وليس من نية مأمونة ومخلصة ومعطاء، ولا تثمر إلا الخير، إلا أن تكون نية مرضية عند الله تبارك وتعالى. فيريد عليه السلام من قلبه ألا يحتضن أي نية لا يرضاها الله تبارك وتعالى. وعملي إلى أحسن الأعمال، واضح جدا أن الأعمال ستكون كلها حسنة، وستكون أحسن الأعمال حينما يكون إيمان، وحينما يكون يقين بالله، وحينما يكون نية تكون نية مرضية لله تبارك وتعالى. فمن أين بداية صحة الحياة، صحة أوضاع الحياة، صحة الوضع الاقتصادي، صحة الوضع السياسي، صحة الوضع الاجتماعي، صحة الوضع الأمني، كل ذلك معتمد على ماذا؟ على صلاح هذا الإنسان. فالبداية أن يصلح الإنسان، وصلاح الإنسان ليس له إلا منطلق واحد، وهو أن يكون داخل الإنسان ناظراً لله تبارك وتعالى، مشدوداً إليه، طالباً رضاه، متجهاً دائماً إليه. في الفقرة السابقة طلب الإمام عليه السلام من الله تبارك وتعالى أن تكون نيته أحسن النيات. وفي هذه الفقرة الآتية يقول عليه السلام: اللهم وفر بلطفك نيتي. إذا كتبت لي تلك النية التي هي أحسن تلك النيات فأعطني منها الكثير، أعطني أفض علي من هذه النية ما يناسب كرمك. فكلما عمر قلبي بهذه النية، كلما عمرت حياتي بالخير، وكلما عمرت حياتي بالعطاء، وكلما كان وجد الخلق في حياتي أنسا وكلما وجد الصالحون في حياتي أنسا وفي حياتي بركة لهم. لما تكتب لي عندما تكتب لي النية الحسنة فزدني منها فإنها من خير الخير فإنها من خير الخير. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني، أخرجني من جهل مركب، اجعلني على يقين صادق ويقين متعلق بالحقائق الكبرى، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. أخاف كل الخوف أن يكون في داخلي ما جد مما لا يرضيك، أن جد مما لا يرضيك، ولو كنت ترضى ولو كنت تتسامح فيه من غيري، ولو كنت تتسامح فيه من غيري، فإني أريد داخلي مرضيا عندك بالكامل، أريده صالحا كل الصلاح كما تريد، فلا تترك مني فاسدا أبدا، أصلح ربي برحمتك. فيريد لذاته أن تكون الذات الإلهية النقية الصورة الصادقة لجماله، درجة من الجمال ودرجة من الكمال، وإن كان ذلك الجمال والكمال المحدود إلا أنه كل جمال من جمال الله كبير وكل كمال من كمال الله عظيم. فيريد ذاتا تمثل انعكاسا لجلالي وجمالي وكمال الله تبارك وتعالى، الانعكاس الذي يناسب هذا المخلوق المحدود الفقير الذي ماذا الذي كله حاجة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الذات الجميلة بالجمال المحدود الراجع إلى عطاء الله تبارك وتعالى تهفو إليها القلوب، تهوي إليها القلوب، ولذلك تجد في كل عبد صالح مهوى للقلوب الطيبة، وإنما تهوي في هذه الذات شيئا من الجمال الذي وجدته فيها، وهو جمال لم يأتي هذه الذات إلا من صلتها بالله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفني ما يشغلني الاهتمام به. هناك حاجات دنيوية، ضرورات دنيوية، أريد من الله عز وجل المدى أن يقضيها، أن يخرجني من ضغط، أن يخرجني من ضغط هذه الضرورات ومن ضغط هذه الحاجات، لأتفرغ للهدف الكبير من الحياة. هذه مشاغل حياتي، مشغلة اللقمة، مشغلة الكسوة، مشغلة المأوى، مشغلة وهي مشاغل واقعية ضرورية ضاغطة جدا، فأريد من الله عز وجل أن يخلصني من ضغطها ويسر لي أمرها، من أجل أن تكون حياتي خالصة على طريقي على طريق الهدف، طلبي الهدف الكبير وهو طلب صناعة الذات النظيفة الإلهية النظيفة الزكية التقية المعصومة. هذا هو طلب الإمام عليه السلام، اهتمام بالذات، ليس بالمسكن، ليس باللقمة، ليس بالجاه، ليس بالموقع، ليس بأي شيء آخر، الاهتمام بالذات. وماذا سيبقى لنا غير ذاتنا؟ كل ما عدا ذاتنا كله ذاهب، وكلنا كله إما أن نرحل عنه أو يفلت من يدينا، فلن تبقى إلا الذات. ولا أدري كيف أطلب جمال داري ولا أطلب جمال ذاتي، كيف يليق في العقل وفي الذوق وفي الوجدان وفي النظرة السليمة أن أطلب جمال داري وأعتز بجمال داري وبجمال سيارتي ثم لا يهمني جمال ذاتي. غريب هذا الإنسان، غريب أن يطلب الجمال لثوب ولا يطلب الجمال لقلب. بسرعة أقرأ فقط، وهب لي معالي الأخلاق، وهب لي معالي، يريد موقع قريب من موقع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أنب عليها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. ليس تخليصا من العيوب فقط، أنا عندي شيء من العلم، زدني علما، وقل ربي زدني علما، عندي رحمة بالعباد، زدني رحمة بالعباد، عندي درجة من الأخلاق، زدني أخلاقا حسنا في أخلاقي. فدائما سعي الكمال، وكل يوم يساوي من كلمة زين عبد العزيز بن بدر، كل يوم من مضمونها كلما تساوى يوم المرء بأنعم أمسه كان ماذا؟ كان أضر ظالما لنفسه، أنه كان ظالما لنفسه. لابد عليه ماذا؟ أن يرقى، لابد عليه أن يزداد، لابد عليه أن يرتفع. وارتفاع الذات قبل ارتفاع ما في اليد، زيادة ما في الذات قبل زيادة ما في اليد، وزيادتك في ذاتك خير من زيادة ماذا؟ حجرة أو حجرتين أو ثلاث حجر في دارك أو قصرك. علينا أن نهتم بذواتنا قبل اهتمامنا بأشيائنا. غفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.